أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
استدللنا على أن قاتل الخطأ يرث مطلقا حتى من الدية وسائر التركة الأخرى. استدللنا بضم مقدمتين، الأولى أن القاتل خطأ يرث، وإلا انتهينا منها في أصل البحث ودلت عليها الروايات المعتبر. المقدمة الثانية أن الدية من الميراث، وهذه أيضا قرأنا روايات عديدة عليها، ونضيف لها موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام مذكورة في موضع آخر من إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال. تصريح بأن الدية ميراث. فإذا بضم هاتين المقدمتين، قاتل الخطأ يرث من التركة والدية من الميراث، فإذا قاتل الخطأ يرث من الدية. أشكل على هذا عدة إشكالات، واحدة منها وجوابها المفروض تقدم أن الميراث يكون مما ترك الميت، القرآن صريح في ذلك، مما ترك، وهذه ليست مما ترك لأنها لحقت بالميت بعد ذلك. وهذا قلنا بعد إشكال ما ينظر إليه، هذا أشبه بالشبهة مقابل البديهة بعد هذه الرواية التي وصفت الدية بأنها ميراث، فما معنى هذا الإشكال؟ الإشكال الآخر كان هو الاستبعاد، أنه من البعيد أنه في قتل الخطأ بقسمين، سواء كان خطأ شبيه بالعمد اللي يكون الدية على الجاني، أو الخطأ المحض اللي يكون على العاقلة. يعني كيف يمكن تصور أن الجاني يدفع الدية بيد ويأخذ الميراث بيد؟ كأنه غير متصور. وقلنا هذا استبعاد ذوقي استحساني لا أكثر، وإلا ما الدليل عليه؟ ما دام الدليل موجود بضم هاتين الطائفتين من الروايات سمناه المقدمتين، فإذا هذا الاستبعاد في غير محله. الإشكال الرئيسي كان هو وجود روايات معارضة. الآن أنت استدليت بإطلاق قاتل الخطأ يرث، فقلت إذا نتمسك بإطلاقها يرث من الدية ومن غيرها. مقابلها عندنا روايات كصحيحة محمد بن قيس، وهي أن القاتل لا يرث من الدية، والقاتل هنا مطلقا سواء كان عمديا أو خطائيا. فذن الإطلاقين سيتعارضان في محل البحث، وهو قاتل الخطأ ميراث من الدية. لأن مقتضى الإطلاق الأول اللي يقول أن قاتل الخطأ يرث مطلقا من الدية وغيرها، فيعني قاتل الخطأ يرث من الدية، وهذه الروايات تقول القاتل لا يرث من الدية، وفي القاتل إطلاق سواء كان خطائيا أو عمديا. فإذا في مادة الاجتماع وهي ميراث قاتل الخطأ من الدية سوف يتعارض هذان الإطلاقان. قربنا وجها في الدرس السابق بأنه ماكو مرجحات هنا حتى نرجع لها لحل التعارض، فحينئذ نرجع للعمومات الفوقانية كقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والروايات الكثيرة التي تدل على أن الميراث يذهب إلى الورثة بحسب سهامهم، والقاتل الآن من الورثة من أولي الأرحام فيأخذ نصيبه. فإذا هذا العموم الفوقاني أيضا يكون لمصلحة أن قاتل الخطأ يرث من الدية. بقى إشكالات تفصيلية، أنه كون الميت كالجمادات فكيف يملك الدية؟ هذا أيضا لا ينظر فيها، لأنه عندنا الروايات الكعبة تملك، فالجمادات ممكن شاهد مع وجود النصوص الشرعية هذه النقاشات لا يسمع لها. الكعبة تملك، الحادثة المعروفة لما في زمن عمر احتاجوا إلى المال وأرادوا أن يأخذوا هاي الأموال النفائس الموجودة في الكعبة، فنهاهم أمير المؤمنين عليه السلام وقال لهم أنها موجودة بالكعبة وأيام النبي صلى الله عليه وآله، ولم يرد فيها حكم يمنع من ذلك إلى آخر التفصيل. فإذا كون الميت من الجمادات فكيف يرث الدية؟ هذه لا ينظر فيها. أو أن الدية عطاء ابتدائي ليس من تركة الميت، هذا عطاء ابتدائي يعرض لورثة الميت بحكم الشارع. هو جيد سلمنا، القاتل هم من الورث، ما دام عطاء ابتدائي يعطى للورث، قل ميت من الورث أعطوه. ثم هذا إشكالكم ما يختص بالقاتل، إذا تقولون هذه ليست تركة فإذا لا يرث منها، وكل الورثة معنا لا يرثون، يعني كلهم يرثون من التركة، فإذا سلبت عنها عنوان التركة وإذن بأي عنوان يرث الورثة الآخرون؟ فإذن هذه كلها مناقشات تفصيلية لا حاجة للإطالة فيها. العمدة في الاستدلال هو نرجع إلى هذا، أنه الروايات اللي ضممنا طائفتين لكنها ابتليت بالمعارض، ذكرنا المرجح، قربنا المرجح كمحاولة، الآن ما زال الكلام مستمرا. السيد الخوئي قال له الصحيح في الترجيح والتقديم أن تقدم الروايات التي منعت قاتل الخطأ من الدية، لأن الروايات جعلت الدية هي موضوع الحديث، فحصر هذه الروايات المانعة من الدية اللي كانت في الزوجين نتذكرها، كانت أنه الزوج يرث من دية زوجتي والزوجة ترث من دية زوجها ما لم يقتل أحدهما الآخر. فإذا بناءكم تقدمون على أن القاتل يرث مطلقا حتى من الدية، فمعناه راح تحصل هذه الروايات بالقاتل العمدي، وحينئذ القاتل العمدي لا يرث من كل المال ليس فقط من الدية، فما راح تكون خصوصية في هذه الروايات أن القاتل لا يرث من الدية. هاي ما نقدر نقول أنها واردة في القتل العمدي، لأن قاتل العمد لا يرث من الدية ومن سائر التركة. فحينئذ ما معنى قوله عليه السلام القاتل لا يرث من الدية أو ما لم يقتل أحدهما صاحبه؟ ماكو خصوصية للدية، فما تحملون هذه الروايات على قاتل العمد هذا كأنه غير ممكن وبعيد، لأنه راح يلغي خصوصية الدية في الرواية. الإمام يتحدث عن الدية، يقول الزوج يرث من دية زوجته والزوجة ترث من دية زوجها ما لم يقتل أحدهما الآخر، فهاي تردون تحملوها على العمدي حتى تصلون إلى نتيجة ترجيح الطائفة الأولى وهي أن قاتل الخطأ يرث مطلقا حتى من الدية، أي ما تقبل حملها على العمدي، لأن قاتل العمد لا يرث من الدية ولا من غيرها، فما هي الخصوصية إذن للدية حتى يذكرها الإمام؟ هذا كان آخر ما قاله السيد الخوئي. فالتقييد بالدية لا يرث أحدهما ما لم يقتل أحدهما الآخر على دال على أن إرثه من أصل المال مفروغ منه، والكلام في خصوص الدية، معنى أن الزوج يرث من سائر المال لكن من خصوص الدية لا يرث إذا قتل زوجته، والزوجة مفروغ منه أنها ترث من سائر المال لكنها من خصوص الدية لا ترث، وهذا ما ينطبق على القتل العمدي، لأن بالقتل العمد يمنع من كل الميراث الدية وغيرها. فإذا ما يمكن حمل هذه الروايات المانعة من إرث الدية للقاتل حملها على خصوص العمدي، فلا بد أن تكون ناظرة إلى خطأه. هكذا كان خلاصة ما قاله السيد الخوئي. فالتقييد بالدية دال على أن إرثه من أصل المال مفروغ عنه، وإنما المنع من الدية خاصة فيؤخذ بإطلاقها ويحكم بأن القاتل مطلقا سواء كان القتل عمدا أو خطأ، عمدا ذخو لا يرث من كل المال، لا يرث من الدية، فتقيد هذه الطائفة حينئذ الطائفة الأخرى اللي استدلنا بها على أنه يرث مطلقا من الدية وغيرها. لا، هذا إذا قدمت هذه القرينة. إذا قدمت الطائفة الروايات الدالة على أن قاتل الخطأ يرث من الدية ومن غيرها، معنى راح تحصل هذه الرواية المانعة بخصوص العمدي، وهي لا تقبل أن تختص بالعمدي، لأن الرواية تتحدث عن حرمان من الدية. يعني حرمان من الدية يعني أنه يرث من سائر المال، وهذا ما يمكن تصوره في العمدي. فلا بد أن تكون هذه الروايات المانعة للقاتل الخطأ من ميراث الدية أن تكون مختصة في القاتل الخطأ. هذا إذن قرينة الترجيح التي قربها السيد الخوئي. وفيه هذا في هذه هذا التقريب من السيد عدة نقاط. ألف، أن الرواية لا تأبى الحمل على القتل العمدي كما قرب قدس سر، لأن محل الكلام في هذه الروايات ليس فيما يحرم منه القاتل وما لا يحرم، حتى نجي ونقول أن العمدي يحرم من سائر الميراث والكلام عن الدية فلا بد أن نحملها على الخطأ. لا، سياق الروايات ليس فيما يحرم منه القاتل حتى يأتي منه هذا الكلام، لا بالعكس، وإنما هو سياق الرواية كان في ميراث الزوجين، ميراث الزوجين من الدية. فالإمام ابتدأ كلامه وقال الزوج يرث من الدية والزوجة ترث من الدية، تحدث عن هذا، ثم استثنى قال إلا أن تكون الدية دية قتل، من كل منهما قتل صاحبه ودفع الدية، حينئذ لا يتوارثان. فإذن ممكن حملها على القتل العمدي، وحينئذ يكون المراد بالدية الدية التي يتصالحون عليها بذل القصاص، وهذا فرض ليس نادر، يمكن حمل الرواية عليها إذا كل من الزوجين قتل صاحبه، من القريب جدا أن يتصالحوا على الدية، لأن أولا كل منهما إذا لهم ذرية، وهذا يعني إذا كان الرجل هو القاتل خوهاي يعني هذا أبوهم، فلما يقتص منه يعني الذرية سيفقدون أبوهم وأمهم، فيكون الحل هو التصالح. فإذا قريب جدا أن يكون التصالح بين الزوجين هو على الدية، مو فرض نادر، ممكن حمله عليه. وبعد أن لو المرأة كانت هي المقتولة زوجة وأريد الاقتصاص من الزوج، ويجب على ولي الزوجة المقتولة أن يدفع نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، إذا أراد أن يقتص من الرجل عليه أن يدفع نصف الدية، وهذا فيه إرهاق عليه، فوق ما بتهم إن قتلت كل يدفع نصف دية، فيفضل التصالح ويأخذ دية المرأة المقتولة. فإذا ليس فرضا نادرا في لما تحصل حالة قتل بين الزوجين أن يتوجهوا ويتصالحوا إلى الدية، هذا فرض موجود. فمحل الشاهد إذن ملخص هذا الرد الأول قلنا فيه إن الرواية لا تأبى الحمل على القتل العمدي كما استبعد السيد الخوئي ذلك، لأن محل الكلام ليس فيما يحرم منه القاتل. لو كان سياق الكلام ما يحرم منه القاتل وما يستحقه لكان قلنا أن ذكر الدية هنا لها خصوصية، لأن القاتل العمدي يحرم من كل الميراث، فلماذا خص الذكر بخصوص الدية؟ مو هذا سياق الكلام، لأن محل الكلام ليس فيما يحرم منه القاتل حتى يكون ذكر الدية قرينة على استبعاد القتل العمدي باعتباره ممنوعا من كل التركة، وإنما هو في ميراث الزوجين من الدية. هذا كان سياق الرواية وسياق الكلام، فهي الخصوصية اللي تفضلت بها هي ليست واردة في هذا السياق، فتحمل الرواية على الدية التي يتصالحون عليها بدل القصاص، وهو فرض وارد خصوصا مع وجود ذرية لهذين الزوجين. فإذا الزوج قتل زوجته اللي أم هؤلاء الذرية، ونجي نقتص من الرجل القاتل أبوهم هم يروح، يعني فيها تكون كارثة كبيرة، فيكون التوجه إلى دفع الدية، وهو فرض وارد خصوصا مع وجود ذرية لهذين الزوجين. بعد قرينة أخرى، وإرهاق ولي المرأة المقتولة بدفع نصف دية الرجل إن أراد الاقتصاص منه، فهم بنتين قتلت هاي هذول جهة الزوجة وهم يدفع نصف الدية حتى يقتصن يتصالحون عليه. فإذا ألف هو ملخصه هذا بأنه هذا الاستبعاد استبعاد حمل الرواية على القتل العمدي في غير محله، إنما يستبعد لو كانت الرواية بسياق ذكر ما يحرم منه القاتل وما يستحقه القاتل، فحينئذ نقول تأبى حملها على القتل العمدي لأن القاتل العمدي لا يستحق من كل الميراث. شو معنى الإمام يقول القاتل لا يستحق من الدية شيئا؟ شنو الخصوصية بالدية؟ فلو كان سياق الكلام هذا بيان ما يحرم منه القاتل وما يستحق، هذا الاستبعاد في محل لا أيها سيد أخوي. سياق الرواية ليست هذا، سياق الروايات تتحدث عن ميراث الزوجين من الدية، متى يستحقان ومتى لا يستحقان، فممكن إذن حملها على قضية الدية التي يتصالحون عليها في القتل العمدي. هذا ألف. باء، ما هي إذن هذه الخصوصية لذكر الدية هنا في الرواية؟ ليست خصوصية القتل الخطأ التي ذكرها السيد الخوي، لا، إنما الخصوصية في ذكر الدية لتصحيح عادة اجتماعية كانت موجودة وربما إلى الآن موجودة بأن الدية تكون للعشيرة، لأن العشيرة هي التي تعطي الدية وتفصل معناها العرفي، العشيرة هي تدفع الدية لما تحصل القتل، فلما تجي الدية تروح للعشيرة، والزوجين قد يكون غرباء فيما بينهما مو من العشيرة، فالزوج والزوجة لا يستحقان من الدية شيئا لأن هاي استحقاق العشيرة، والزوجين قد يكونان غرباء. فالرواية في سياق هاي حتى تقول إذن ما هي الخصوصية في ذكر الدية اللي أكد عليها السيد الخوئي وطالب بالالتفات إليها وعدم إلغاء؟ هاي هي الخصوصية. الخصوصية هنا لما ذكرت الدية لا للإشارة إلى القتل الخطئي حتى تقول الدية إمارة على أن الكلام عن القتل الخطئي، لا، واضح من السياق الإمام بدأ هكذا، قال الزوج يرث من دية زوجته والزوجة ترث من دية زوجها. هذا تلاحظ كأنه مستبطن رد على شيء واقع موجود، وهو أن الزوجة لا تورث من دية زوجها والزوج لا يورث من دية زوجته، باعتبار أن الدية تروح للعشيرة، من كان له الغنم فعليه الغر، العشيرة هي اللي تدفع الدية العاقلة لما يحصل قتل، فلما تحصل دية تذهب إلى العشيرة وإلى الأعمام وأقرباء الأعمام، أما الزوجان فقد يكونان غرباء. فهذا الخصوصية لذكر الدية أيها السيد الخوئي، وليس الخصوصية أنها ناظرة إلى القتل الخطئي، هكذا نفهم من الرواية. باء، إن السياق ظاهر في أن الخصوصية التي أوجبت ذكر حكم الدية ليس لشمول قتل الخطأ كما استفاد السيد الخوئي، ولذلك استبعد حملها على القتل العمدي، لا مو يمهاي، وإنما لتصحيح عادة اجتماعية وهي حرمان الزوجين من دية بعضهما، باعتبار أن الدية من مختصات العشيرة وهم من يتحملون دفعها فتكون له، فالإمام يصحح، هكذا نفهم من سياق الرواية، والزوجان قد يكونان غرباء. هذا إذن الردباء اثنين على كلام سيلخي. رجيم أنه توجد قرينة في رواية أخرى صحيحة قد تؤدي عكس هذه القرينة التي تفضلت بها فتتعارض، وهي رواية صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، مرت في بعض الدروس السابقة، امرأة حامل شربت دواء مسقطا للحمل من دون علم زوجها فأسقطت الحمل، فالإمام قال عليها الدية. قال أبو عبيدة، محل الكلام بعد أن الإمام أوجب عليها الدية، قال أبو عبيدة تسلمها إلى زوجها الدية، قال أبو عبيدة فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبي، مع وجود زوجها أبو الحمل المسقط لا ترث شيء؟ قال لا ترث، لأنها قتلته فلا ترثه. فلاحظ إذن كلام عمدية وهو قتل عمدي كما ترى. عمدا شربت دواء وأسقطته للحمل. وعدة قراءة في الرواية موردها أولا القتل العمدي، والإمام يصرح يقول فأسقطت حملها، يعني معنى أنها إسقاطها كان عمدي. ووجوب الدية عليها لو كان قتل خطأ ما وجبت الدية عليها، فإيجاب الدية عليها معنى. فإذن كل هذه القرائن تؤكد على أن القتل عمدي، ومع ذلك الإمام قال عليه السلام هذه الدية تمنع منها وتذهب إلى، فهذا قتل عمد أوجب الدية وحكم بمنعها الزوجة من الدية. فأين البعد في ذلك أيها سيد الأخوة؟ تقول الكلام عن دية، وما دام الكلام عن دية إذن قتل خطائي وإلى آخره. لا لا، هذا قتل عمدي ودية، الكلام عن دية ومنعت منها الزوجة، فلا استبعاد إذن في هذا. ولو لم تكن الدية، ولو لم تكن للعمد خصوصية في الحرمان من ميراث الدية لما كان للتعليل وجه. لماذا يقول لأنها قتلته؟ وإلا لو كان قتل عمدي، والقتل العمدي يحرم القاتل من كل الميراث الدية وغيرها، فما هي الخصوصية حتى الإمام يعلل لأنها قتلته؟ هذا إذن بعض القرائن التي أو بعض الوجوه لمناقشة السيد الخوي. بعدين قلت ولعله لذلك سيد صاحب الرياض قدس سره استدل بصحيحة أبي عبيدة الحذاء على أن قاتل الخطأ يمنع من الميراث، فكيف فهم ذلك وهي ظاهرة وصريحة في العمد؟ لذلك لما انتهى من كلامه قال فتأمل، واضح على أنه يتأمل فيما ذكره قدس سره. السيد الخوئي بعد هذا الوجه للترجيح، لترجيح روايات التي تمنع قاتل الخطأ من ميراث الدية، انتقل إلى خطوة أخرى. قال على أنه كأنه في التنزل، لو فرضنا هذه القرينة ناقشتم فيها هذا الوجه للترجيح، على أنه لو فرض عدم إمكان الترجيح، فرض على أن هذه القرينة التي ذكرها لا تصلح للترجيح، نفترض مناقشتكم هذه صحيحة. قال فالمرجع هو عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وليس له، فالدية لمن تسلم في قتل الخطأ إلى أهله وليس له، فما إلا نصيب بهذا الميراث. ومقتضاه أن كل من يكون قاتلا خطأ تجب عليه مضافا إلى عتق رقبة اللي هي الكفارة الدية. وتقدم قريبا أن وجوب الدية إنما هو على نفس الجاني وفي ذمته، وإن كان في الخطأ المحض يجب على العاقلة تكليفا تفريغ ذمة الجاني. والوضع إن هذا اللي تقدم وناقشنا قلنا العبارة فيها يعني اضطراب، وهذا فعلا شاهد على الاضطراب اللي ذكرنا. وإن كان في الخطأ المحض يجب على العاقلة تكليفا تفريغ ذمة الجاني، والوضع إنما هو على الجاني نفسه كاشتغال ذمة جاني مشتغل ذمة بكل القسمين حتى شبه العمد، لكن توجه خطاب إلى العاقلة ادفع الدية. فلو العاقلة عصت وما دفعت، أو لم تكن عنده عاقلة، أو العاقلة ما عندها مال تدفع، وذمة الجاني مشغولة بهذه الدية. هذا ليس الاشتغال الذمة بالخطأ المحض يكون على العاقلة. قال والقول بأن القاتل يرث حتى من الدية موجب لتقييد الآية المباركة بقتل غير القتل الخطائي. قال هذه القرينة، الآية تقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإذا تبنون على أن قاتل الخطأ يستحق من الدية شيئا، فمعنى هذه الآية معنى راح نحملها على غير القتل الخطأ، لأن الآية تقول ودية مسلمة إلى أهله، فلا بد أن لا تشمل القتل الخطايا على كلامكم، لأن الآية تقول الدية تسلم إلى أهله، والآن أنتم تقولون في قتل الخطأ القاتل الخطأ يرث من الدية، فهذه الآية إذن لابد أن نقيدها بغير القتل الخطأ، لأن بالقتل الخطأ مودية مسلمة إلى أهله، إلى أهله وإلى الجاني. فإذا تقولون أن الجاني يأخذ من الدية فلابد أن تقيدوا هذه الآية بغير القتل الخطأ، وهذا كما ترى تقييد لا دليل عليه. والقول بأن القاتل يرث حتى من الدية موجب لتقييد الآية المباركة بغير القتل الخطأ، يعني الآية صريحة تقول دية مسلمة إلى أهله مو إلى الجاني، جاني ما إلى نصيب بها، وأنتم تقولون بالقتل الخطأ يرث الجاني من الدية، فمعناه راح تقيدون الآية ومن قتل مؤمنا خطأ معناه بغير القتل، وهذا منافي لصريح الآية. هذا إذن الخطوة اللي تقدمها السيد القوي، أنه حتى لو الوجه السابق لم يفلح في ترجيح روايات المانعة لقاتل الخطأ من الدية، هذا هو الترجيح الآخر، لكن أيضا هذا لا يخلو من نقاش. واحد، إن عنوان الأهل ماذا يعني؟ ورثته فدية مسلمة إلى أهلي يعني لا ورثته، والقاتل داخل فيهم هو القاتل من الورثة بحسب الفرض، فإلى أهله يعني إلى ورثته، وبحسب الفرض أن القاتل من الورثة فداخل هالعنوان ولم يستثنى أحد، فإخراج قاتل الخطأ هو التقييد اللي يتطلب مؤونة زائدة. يعني الآية تقول فدية مسلمة إلى أهلي يعني لا أهلي يعني لا ورثتي، هو القاتل من ورثتي فداخل في عنوان أهله، فأنت الذي تريد أن تخرج قاتل الخطأ جيب لنا دليل على التقييد أن أهله في الآية لا تشمل هذا، لأنه هو من الورث. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن عدم تقييد الآية بالقتل الخطأ لا يدل على حرمان القاتل. الآية لما قالت ودية مسلمة إلى أهله ليس فيها إشعار فضلا عن ظهور بإخراج القاتل الخطأ، لا، وإنما باعتبار الحالة الغالبة أن القتل الخطأ يقع بين الناس الغرباء ليس بين ذوي الأرحام. إذن هذا أيضا القرينة الأخرى قابلة للنقاش، أو الوجه الآخر الذي ذكره لترجيح الروايات المانعة. لكن نعم ممكن إضافة بعد أن رأينا أن هذه الوجوه للترجيح ليست تامة، وما زال الدليل الأول على أن قاتل الخطأ يرث حتى من الدية، كأنه أزيلت العقبات والإشكالات في طريقه. نعم قد يوعد حرمان قاتل الخطأ من الدية، أيضا يضاف عدم تعرض الروايات له. لماذا لم تتعرض الروايات إلى أن قاتل الخطأ مثلا يحرم من الدية؟ حتى نخصص هذه العمومات اللي ذكرناها بضم المقدمتين، فحينئذ هذا قد يكون مبعدا أيضا. هذا ولكن يمكن أن نتراجع لمصلحة القائلين بأن القاتل الخطأ لا يرث من الدية بمؤيدين. الأول الإجماع الذي نقله السيد والشيخ والحلبيان والحلي، أول المسألة ذكرنا ذلك، لأخو أكثر من ذلك صح ذا الرياض جعله دليلا على حرمان قاتل الخطأ من الميراث، قال عن الإجماع وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة مع قصور ما دل منها على إرث الخاطئ إلى آخر كلام، رجع على الدليل هذا الإجماع اللي نقله السيد والشيخ والحلبيان وابن إدريس، إجماع على أن قاتل الخطأ يحرم من الميراث، فصاحب الرياض يقول وهو الحجة، هذا هو الدليل. لكن هذا يمكن مناقشته، والإجماع منقول ليس بحجة، خصوصا مع ادعاء الفريق الآخر أنه هو الأشهر القائل بأن قاتل الخطأ يرث مطلقا حتى من الدية، هو صفه كما سمعنا بأنه الأشهر، ثم إن كلمات بعض هؤلاء الذين نسب لهم الإجماع غير صريحة في ذلك. مثلا كلمة السيد المرتضى، شوف الإجماع إنما نقله على أصل أن قاتل الخطأ يرث، ما كان متعلق بقضية والتفصيل هل يرث من الدية لولا، مو هذا محل إجماع كلمة السيد المرتضى، وإنما على أصل حكم أن قاتل الخطأ يرث مقابل قاتل العمد لا يرث. فإذا أصلا حتى هو قضية يعني نقل الإجماع عنهم ليس دقيقا، إذا هذا قابل للنقاش. الأمر الثاني الذي يمكن أيضا أن يدعم قضية أن قاتل الخطأ لا يرث من الدية، الرواية اللي قدمت في بعض الدروس السابقة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته بشكل عام، مو حديث عن قتل، ويرث الرجل من مالها وديتها، هذا اللي قلنا أنه فيه ظهور تستبطن ظهور بأنها تعالج وتصحح حالة اجتماعية. قال ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته، قاتل العمد يمنع من كل الميراث دية وغيرها، وإن قتله خطأ، هذا محل الشاهد، ورث من ماله ولا يرث من ديته، نص صريح على ما يريده هنا. قاتل الخطأ يرث من سائر المال إلا من الدية، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن مشكلة أنها رواية في كتب العامة ضعيفة، لكن صاحب المستند النراقي دعمها بقرائن، قال أنها مروية في كتب أصحابنا الفقهية، لا يخلو كتاب موسوع استدلال الفقهي من التعرض لهذه الرواية، منجبرة بدعوى الشهرة العديدة، الآن قلنا الشهرة اللي تصل إلى حد الإجماع اللي نقلنا الآن على أن قاتل الخطأ لا يرث من الدية، فهي منجبرة إذن بذلك، ومثل ذلك مثل تشي رواية وإن كانت ضعيفة لكنها منجبرة بالشهرة وبحكاية الإجماع وتداولها في أصحاب في كتب أصحابنا الفقهية من دون، ومثل ذلك لا يقصر عن الصحاح في الحجية. فإذا إذا تمت حجية هذه الرواية يعني جبر ضعفها بهذه، فخلص تصلح لإطلاق تصلح لتقييد إطلاق الروايات الأولى قالت أن قاتل الخطأ يرث، فيها إطلاق لكن هذا الإطلاق مقيد بهذه الرواية بأنه يرث إلا من الدية، يرث من سائر المال، هي صريحة. فإذا هاي تصلح هذه الرواية لتقييد تلك الإطلاقات وتنقلب النسبة، بعد أن كانت النسبة العموم من وجه أدت إلى التعارض في مادة الاجتماع، لا الآن أصبحت العموم والخصوص المطلق، وأصبحت هذه الرواية النبوية هذه تخصص تلك الروايات اللي استدلت بها، قلت أن قاتل الخطأ يرث وتمسكت بإطلاقه وقلت يرث مطلقا من الدية ومن غيرها، خوهي تصرح على أنه يرث من سائر المال إلا من الدية، فانقلبت النسبة إذن من العموم والخصوص من وجه اللي أدى إلى التعارض في مادة الاجتماع إلى عموم وخصوص مطلق وتخصص به. ثم الكلام إن شاء الله في المسألة الثانية بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.